وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولأجل مذاكرة شيء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مما نأمل أن الله تعالى ينفعنا به في الدنيا والآخرة. وفي هذا المقام المختصر نأخذ حديثا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ونستفيد ما فيه من الوصايا والعبر والفوائد، وهو حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا الحديث قد رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة، وهو مثل عظيم. المراد منه التحذير مما يفسد الدين، فإن هناك أمورا تفسد دين المسلم، ومن أعظم هذه الأمور التي تفسد دين المسلم ما نبه النبي عليه الصلاة والسلام عليه في هذا الحديث الذي هو مثل عظيم. مثل النبي عليه الصلاة والسلام إفساد هذين الأمرين للدين، والأمران هما الحرص على المال والحرص على الشرف. مثل النبي عليه الصلاة والسلام إفساد هذين الأمرين لدين المسلم بذئبين جائعين. جاء في رواية في حديث جابر: ضاريين، أي شديدا الضراوة والاعتداء والبطش. أرسلا في غنم، جاء في حديث جابر رضي الله عنه أيضا: غاب رعاؤها. فذئبان جائعان ضاريان أرسلا في غنم، وهذه الغنم غاب راعيها. ومن شأن الذئب الإفساد، فالذئب إذا دخل في غنم لا يأكل منها حاجة ويترك باقيها، بل يقتلها، وإن أكل يأكل الشيء اليسير منها مع إفساد بقيته. فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن إفساد الذئبين الجائعين الضاريين لتلك الأغنام التي غاب راعيها ليس بأشد إفسادا من إفساد الحرص على المال والشرف للدين. أي أن إفساد الحرص على المال والحرص على الشرف للدين أشد من إفساد الذئبين لتلك الأغنام. ومعلوم أن الذئبين لا يتركان من الأغنام شيئا، وإن ترك ترك الشيء القليل، فإفساد الذئبين لتلك الأغنام أهون من إفساد الحرص على الشرف والمال لهذا الدين. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المثل العظيم أن يحذرنا من أن نفسد ديننا بهذين الأمرين، الحرص على المال والحرص على الشرف. قال أهل العلم كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث: والحرص على المال نوعان، الحرص على المال، والحرص هو بمعنى شدة الطلب له والمبالغة فيه والسعي ألا يفوت منه شيء، فالحرص على المال نوعان: حرص على المال من وجوهه الحلال، يحرص على المال من وجه حلال، وهذا مذموم من جهة تضييع العمر والحياة التي خلق الله تعالى الإنسان ليتزود فيها للدار الآخرة، فإذا ضيعها في الحرص على المال كان هذا ذما. هذه الأيام والليالي التي أنفقها في طلب المال، والمال مقسوم له منذ أن خلق، كان باستطاعته أن يبلغ بها الدرجات العالية، أن يبلغ بها المنازل الرفيعة في الجنة، فإذا ضيع هذه الحياة وأفنى هذا العمر في طلب المال والحرص عليه والسعي في تحصيله والخوف من فواته، أدى به ذلك إلى أن يفسد دينه. ففي الغالب لا تكاد تجد حريصا على المال إلا عنده ضعف في الدين، حرصه على المال يحمل أنه لا يتعلم الدين، مشغول بالحرص على المال، حرصه على المال يفوت عليه المسابقة في العبادات والطاعات، حرصه على المال يحمل على إهمال شيء من أوامر الله ونواهيه، وإن كان يحرص على المال من وجه حلال. النوع الثاني من أنواع الحرص على المال الحرص عليه كما سبق، وأيضا يضاف إلى ذلك ولو من مكاسب محرمة، فيحرص عليه ويجتهد في طلبه ويفني حياته فيه ولو من حرام، وهذا أشد إفسادا للدين وأعظم تضييعا لدين المسلم أن يكون كذلك. وأما الحرص على الشرف، فالشرف هو المنزلة، المكانة عند الناس، الجاه الذي يكون له بين الناس، يحرص أن يكون شريفا ذا مكانة مرموقة في سلطان أو ولاية أو وزارة أو مشيخة أو. الحرص على الشرف أشد إفسادا للدين من الحرص على المال. والحرص على الشرف نوعان أيضا كما قال أهل العلم: حرص على الشرف بالسلطان والولايات والوزارات والرئاسات، وهذا في الغالب يحمل على ارتكاب المحرمات، قد يحمل على سفك الدماء، أخذ الأموال المحرمة، مخالفة أوامر الله ورسوله، تضييع العمر في غير ما ينفع، ليحرص على ذلك الشرف، يريد يبقى في ذلك الشرف أو يصل إلى ذلك الشرف. هرقل ملك الروم لما وصله كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام، وكان هرقل عنده علم من علم الكتاب ويعلم صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه حق، فلما وصل إليه الكتاب سأل أبا سفيان بعض الأسئلة، وكان أبو سفيان في ذلك البلد، فأجاب أبو سفيان قال إن كان ما تقول حقا في هذا الرجل فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو أستطيع أن أخلص إليه أي أصل إليه وأغسل عن قدميه لفعلت. ثم جمع النصارى في موضع وأمر بالأبواب فأغلقت، ثم قال لهم يا معشر النصارى هل لكم في عز الدنيا والآخرة؟ قال وما ذاك؟ قال تتابعون هذا النبي فإنه نبي الله حقا. قال فحاصوا إلى الأبواب ونفروا يريدون الخروج، فظن هرقل أنهم سينفرون عنه وأن ملكه سيزول، فقال ردوهم عليه. فلما ردوهم عليه قال يا معشر النصارى إنما أردت أن أختبر شدتكم في دينكم وثباتكم عليه وقد رأيت. قال فرضوا عنه فترك الدخول في الإسلام واستمر على الكفر وهو يعلم أن الرسول حق، حرص على الشرف. أبو جهل ابن هشام الذي كان من أشد أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ودع الناس، وأبو جهل يعرفه، يعرف صدقه وأمانته وخيره وصلاحه، جاء عنه في بعض الروايات أنه أيقن أن ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق، فقال له بعض مجالسه حين تكلم بها قال لما لا تتبعه؟ قال إذا اتبعناه وشهدنا له بالنبوة غلبنا بنو هاشم، بيننا وبينهم تنافس بنو مخزوم وبنو هاشم، قال سابقوا إلى الفضائل فسابقنا، سقوا الحقيق فسقينا، فعلوا وفعلوا من الخير للناس وفعلنا مثلهم، حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي. فمتى ندرك ذلك؟ متى ندرك أن يكون منا نبي فيغلبنا بنو هاشم؟ وكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم للحرص على الشرف. كم كفر من أناس حرصا، إبليس أول من كفر كفر حرصا على الشرف، كان يرى نفسه معظما في الجنة في الملكوت الأعلى، لما خلق الله آدم قال له اسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه. ترفع وحرص على الشرف والمنزلة فكفر وطرد من الجنة ولعن. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان قد اجتمع أهل المدينة وما حولها أن يجعلوه سيدهم ملكهم، فلما جاء الرسول طاح ملكه وزالت عنه هذه المنزلة، فنافق وأضمر العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وحاربه أشد الحرب بحرصه على الشرف. فكم من أناس حرصوا على الشرف فأفسدوا دينهم، وهذا هو النوع الأول، الحرص على الشرف بالولايات والسلطان والمناصب. الأمر الثاني أو النوع الثاني من أنواع الحرص على الشرف، الحرص على الشرف بالعلم بالزهد بالعبادة، وهذا أعظم من الذي قبله وأقبح من الذي قبله، فإن العلم والزهد والعبادة والطاعة لا تراد للشرف، إنما تراد للقرب من الله تعالى، إنما تراد للتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا كانت قد أريد بها الوصول إلى الشرف والمنازل فإن هذا خلاف ما أراد الله جل وعلا منها، فهو أشد ما يكون إفسادا للدين. إذن اعتبر أيها المسلم بهذا المثل، عندك دين عظيم تريد أن تحافظ عليه، لا تفسده بهذه الأمور. هذان الأمران من أعظم ما يفسد الدين. وتأمل بعينك، انظر في أغلب من فسد دينه، من كان على خير وصلاح وفسد دينه، إما من إسلام إلى كفر، أو من تمسك واستقامة إلى ضعف ورجوع إلى القهقراء. اعتبر ذلك وانظر بماذا فسد ذلك الدين، تجده في الغالب لا يخرج عن هذين الأمرين: إما حرص على المال فيفني حياته فيه ويضيع عمره الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه ليتقرب إلى الله جل وعلا فيضيع فيه، وربما تجاوز ذلك إلى أخذ الحرام، أو حرص على الشرف والمنزلة والمكان بين الناس فيفسد الدين ويضعف بسبب الحرص على ذلك. فعليك أيها المسلم إذا أردت سلامة دينك أن تحرص على التواضع، أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى متواضعا ذليلا، لا يكون همك في جاه ولا شرف ولا منزلة رفيعة. فإن أعطاك الله ذلك مع حفاظك على دينك دون حرص منك فنعم ما ذاك، وأكرم بها كرامة من الله تعالى أكرمك بها في الدنيا. وأما إذا تنافى أو تعارض الحفاظ على الدين مع الحرص على الشرف، فاترك الشرف واترك الرفعة والعلو والمنزلة لأجل سلامة الدين، فإن من حرص على ذلك في الدنيا حرمه يوم القيامة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هكذا في جانب المال، لا تضيع حياتك ولو كان طلب المال في حلال، الله جل وعلا ما خلقك لتجمع المال، الله جل وعلا خلقك لتعبده لتقيم دينه ولتأخذ من الدنيا ما تحتاج، تأخذ من الدنيا ما تقيم به نفسك، ما تستر به نفسك ومن تلي أمره، ما تكف به وجهك عن مسألة الناس، ما يكفيك لمأكلك ومسكنك وملبسك، ولا تضيع حياتك في طلب الدنيا التي لم يخلقك الله جل وعلا لأجل طلبها، بل ضمنها الله لك وأنت في بطن أمك. ولا تخرج إلى هذه الدنيا إلا وقد صار نصيبك من الدنيا مقسوما، لن تنال أكثر منه ولن يفوتك منه شيء، فلا يمكن أن تنال أكثر مما قسم الله لك وأنت في بطن أمك، ولا يمكن أن يفوتك شيء مما قسم الله لك وأنت في بطن أمك، وذلك يكون ببذل سبب مشروع لا يتنافى مع الأمر الذي خلق الله جل وعلا الإنسان لأجله، وهو أنه خلقه لعبادته وإقامة دينه والعمل بطاعته سبحانه وتعالى. فاحذر على دينك وحافظ عليه، واحرص على صيانته مما يفسده، ومن أعظم ما يفسده ما أرشدنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وفساد هذين الأمرين للدين ليس بالسهل، فساد كبير، فساد عظيم، أشد من إفساد الذئبين الجائعين الضاريين لتلك الأغنام التي دخل فيها وقد غاب رعاؤها، فلا يبقى في الغالب منها شيء، وإن بقي منها يبقى منها شيء يسير. والدين يفسد بالحرص على المال والشرف أشد من فساد الأغنام بتلك الديار، بمعنى أنه قد لا يبقى من دينه شيء، أو قد يبقى شيء ضعيف ضئيل لا ينفعه حين لقاء الله سبحانه وتعالى نفعا تاما كاملا. والمسلم العاقل من حرص على دينه، من قدم الدنيا بما فيها لأجل الدين، كذا كان الصحابة وكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقدمون كل ما سوى الدين لأجل الدين. صهيب الرومي رحمه رضي الله عن أبو يحيى لما أسلم وأراد الهجرة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان روميا نزل إلى مكة وتاجر وصار ذا مال، فلما أراد الهجرة تبعه بعض أهل مكة قالوا يا صهيب جئتنا فقيرا لا مال لك، والله لن تخرج بمالك وتدرك محمدا، قال أرأيتم لو دللتكم على مالي أتخلوا سبيلي؟ قالوا أجل، قال إن مالي في موضع كذا وكذا فاذهبوا فخذوه وخلوني أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوه فأنزل الله تعالى وصهيب لم يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، فوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ربح البيع، ربح البيع، بيعك هذا الذي فعلته بيع رابح، اشتريت مرضات الله جل وعلا بشيء من الدنيا ونفعه ذلك، وأنزل الله تعالى هذه الآية في الثناء عليه رضي الله عنه. فالمؤمن لا يقدم على دينه شيئا، وإن فاته من الدنيا وإن افتقر وإن شرد من بلده وإن ابتلي وإن حصل له ما حصل، مقابل سلامة دينه هو في خير، هو في خير عظيم. وإن فسد الدين وفات الدين فوالله لو حصل له ما حصل أنه في خسارة. نسأل الله تعالى أن يسلم لنا ديننا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.